لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اشفعنا عنا خيرا وارفع عنا وعنه كل سوء مكروه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله عن عمرو بن الشريف عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي الواجد يحل عرضه ورقوبته، رواه أبو داود النسائي، تعلقه البخاري وصححه ابن حبان. قال صنعاني
الحديث ثابت له طرق، ثابت الحديث لي الواجد، جاء بلفظ لي الواجد مطل يحل عرضه وعقوبته.
قال صنعاني رحمه الله عن عمرو بن الشريف بفتح الشين المعجمة وتصريرها، تابعيا سمع ابن عباس عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي بفتح اللام ثم مثناة تحتية مشددة مصدر لوى ينوي أي مطر، أضيف إلى فاعله وهو الوالد بالجيم الغني من الوجه بالضم، من الوجه بالضم أي القدرة، يحل بضم حرف المضارعة عرضه وعقوبته، رواه أبو داود النسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان، وأخرجه أحمد بن ماجه والبيهقي وفسره البخاري. حل العرض بما علقه عن سفيان قال: يقول مطلني وعقوبته حرصه، وهو دليل
يقول مطلني، ولو زاد لأنه ظلمني أو أنه ظالم في هذا فإن هذا من القدح الجائز، الذم ليس بغيبة في ستة، وذكر منهم متظلم وعليها أدلته، وهذا دليل هذه المسألة.
قال: وعقوبته حبسه، وهو دليل لزيد بن علي أنه
حبسه لا على الإطلاق، لكن حبسه إلى الأداء، فإذا أدى يعني ماذا ارتفع عنه، ارتفعت عنه العقوبة. وهناك أمر آخر وهو أن يحذره الناس إذا كان معطلا. نعم.
قال: وهو دليل لزيد بن علي أنه يحبس حتى يقضي دينه، وأجاز الجمهور الحيض وبيع الحاكم عنه ماله، وهذا أيضا داخل تحت لفظ عقوبته سيما وتفسيرها بالحبس غير مرفوع. قال: ودل الحديث على تحريم مطل الواجد، ولذا أبيح عقوبته، وإنما اختلف العلماء هل يبلغ لي الواجد الكبيرة فيفسق وترد شهادته بمطله مرة واحدة، فذهبت الهادوية إلى أنه يفسق بذلك، واختلفوا بقدر ما يفسق به، فقال الجمهور منهم إنه يفسق بمطل 10 دراهم فما فوق قياسا على نصاب السرقة. وفي كلام هذه ما يقضي أنه يفسق بدون ذلك، وكذلك ذهبت إلى هذا المالكية والشافعية، إلا أنهم ترددوا في اشتراط التكرار، ومقتضى مذهب الشافعي اشتراطه، ثم يدل بمفهومه على أن غير الواجد هو المحسن لا يحل عرضه ولا عقوبته ولعقوبته، والحكم كذلك عند الجماهير، وهو الذي دل له قوله تعالى: فنظرة إلى ميسرة،
يعني كان ذو عسرة فنظر إلى ميسرة، فالمعسر حتى وإن حصل منه مطل لكن عاجز فليس يعني مماطل وليس بفاسق في ذلك. أما يكون مصلح بلق، أما الغني والواجد مطله ظلم، والظلم فسق، مطل الغني ظلما. وهذا الحديث لي الواجد يحل عرضه وعقوبته أي أنه ظلم، فعرضه يحل للمتظلم ولمن أخذ ماله وماطل فيه، وعقوبته تحل للوالي أن يعاقبه وأن يزجره وأن يضبطه حتى يدفع للناس حقوقهم، وله أن يعاقبه على المماطلة عقابا زائدا بعد دفع. فنعم هو فاسق، المماطل مع الوجد فاسق.
قال رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تصدق عليه فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل بعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه. ولم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. رواه مسلم.
هذا دليل على أن من اجتاحت ماله جائحة، أو كذلك أيضا من كثر دينه، أنه يحث في الصدقة عليه لقضاء دينه، وأنه إذا فلس الشخص وعليه ديون للناس ليس لهم إلا ما وجدوا، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، لا يبقى الشيء الباقي في الذمة. يعني لو مات فهو عاجز فهو معسر، قوله ليس لكم إلا ذلك ليس لهم مطالبته بأكثر من ذلك وهو عاجز.
قال: تقدم الكلام في هذا الحديث وحديث جابر رضي الله عنه وقوله: فليس لك أن تأخذ، بأن هذا على جهة الاستحباب والحث على جبر من حدثت عليه حادثة. ويدل له أيضا قوله: ليس لكم إلا ذلك، على أن الثمرة غير مضمونة، إذ لو كانت مضمونة لقال: وما بقي بناظرة إلى ميسرة ونحوه، إذ الدين لا يسقط بإعسار المدين، وإنما تتأخر عنه المطالبة بالحال، وما تأيسر وجب عليه القضاء. قال: عن ابن كعب عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ ماله وباعه عن دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وخرجه أبو داود مرسلا ورجح.
الآن كل هذا في باب الحجر والتفليس، يعني فيما يتعلق بالواجد وما يتعلق بحديث أبي سعيد وأنه يأخذون مالهم ليس لكم إلا ذلك، أي ما عندكم تطالبونه به إلا هذا. والذي بعدها أيضا في قصة معاذ حديث راجح إرساله، صحيح إرساله لا إما لا إرساله، وهو كذلك كما سيأتي.
قال رحمه الله عن ابن كعب اسمه عبد الرحمن سماه عبد الرزاق عن أبي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أجر على معاذ ماله وباعه عن دين كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم وخرجه أبو داود مرسلا ورجح. قال عبد الحق المرسل
ورجح أي المرسل.
قال عبد الحق المرسل أصح من المتصل. وقال ابن الصلاح في الأحكام: هو حديث ثابت كان ذلك في سنة 9، وجعل لغرمائه 5 أسباعا حتى حقوقهم، فقالوا: يا رسول الله أسباع حقوقهم. فقالوا: يا رسول الله بعه لنا. فقال: ليس لكم إليه سبيل. وأخرجه البيهقي من طريق الواقدي. وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بعد ذلك إلى اليمن ليجبره. قال: والحديث دليل على أن
الحق، وليس بعثه من أجل هذا أي أن يجبره، بل بعثه معلما لا لهذا الشأن. هذا هو المعروف، وهذا الحديث مرسل لا يتعارض مع قصة تأتي قوم من أهل الكتاب إلى آخره. المطلع ما نعرف، ما أدري ينظر الفرج القرطبي له احكام النبي. طيب، فما عندكم ما زال قد وضح يعتمد. جزاكم الله خير.
قال رحمه الله: قال رحمه الله: الحديث دليل على أن الحاكم يحجر على المدين التصرف في ماله ويبيعه عنه لقضاء غرمائه، والقول بأن حكاية فعل غير صحيح، فإن هذا فعل لا يتم إلا بأقوال تصدر عنه صلى الله عليه وسلم يحجر بها تصرفه، وألفاظ يبيع بها ماله، وألفاظ يقضي بها غرماءه، وما كان بهذه المثابة لا يقال إنما حكاية حكاية فعل، إنما حكاية فعل في الحديث خلع له فخلع عليهم كما لا يخفى. قال: وظاهر الحديث أن ماله كان مستغرقا بالدين، فهل يلحق به من لم يستغرق ماله في الحجر والبيع عنه كالواجب إذا مطل؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال جمهور الهادوية والشافعي إنه يلحق به فيحجر ويحجر ويباع ماله، لأنه قد حصل المقتضى لذلك هو عدم المسارعة بقضاء الدين. وقال زيد بن علي والحنفية: إنه لا يلحق به فلا يحجر عليه ولا يباع عنه، بل يجب حبسه حتى يقضي دينه، لحديث: إنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، ولقوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ.
يا ما دام بقي معه مال ليس مفلس فلا يحجر إلا على من أفلس.
قال: ومقتضى الحجر والبيع إخراج المال من غير طيبة من نفسه ولا رضا. والجواب عنه بأن الحديث والآية عامان يخصصها بحديث معاذ،
لا حديث معاذ مرسل،
لأن حديث معاذ ليس إلا في المستغرق ماله بدينه، والكلام في غيره وهو الواجد الماطل، فالأولى أن يقال إنهما خصصا بقياس الماطل الواجد على من يستغرق دينه ماله، إلا أنه لا يخفى عدم ظهور القياس.
ما استدل به هؤلاء الحنفية ومن قال بقولهم أدلة قوية؟
قال: نعم، بحديث لي الوالد يحل عرضه وعقوبته دليلا أنه يحجر عليه ويباع عنه ماله، فإنه داخل تحت مفهوم العقوبة، وتفسيرها بالحبس فقط مجرد رأي من قائله هذا. وقد حكم عمر رضي الله عنه في حسيفة جهينة كحكمه صلى الله عليه وسلم في معاذ، فأخرج مالك في الموطأ بسند منقطع، ورواه الدارقطني في غرائب مالك بإسناد متصل أن رجلا من جهينة،
المتصل غريب والصحيح فيها أنه منقطع وقد مر بنا وسيأتي له،
أن رجلا من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي فيها فيسرع المسيرة فيسرق الحال فأبلز، فربع أمره إلى عمر فقال: أما بعد أيها الناس، فإن يسيفع جهينة قد رضي عن دينه وأمانته، رضي عن دينه وأمانته، أن يقال دينه وأمانته أن يقال سبق الحال، وفيه إلا أنه أدان معرضا فأصبح وقد
إلا أنه الدان يعني بمعنى صار مديونا
إلا أنه الدان معرضا فأصبح وقد رين به، أي أحاط به الدين، فمن كان له عليه دين فليأتينا بالغداء فنقسم ماله بين غرمائه وإياكم والدين، فإن أوله هم وآخره حرب. قال: أما قصة جابر مع غرماء أبيه، وهي أنه لما قتل أبوه في أحد وعليه دين فاستجد الغرماء بحقوقهم، فقال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطي ويحللوا أبي، فلم يعطهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، فقال: سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا بثمرها بالبركة فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من ثمرها، فإن فيها دليلا على أن انتظار الغلة والتمكن منها لا يعد مطلا قيل: ويؤخذ منه أن من كان له دخل ينظر إلى دخله ينظر إلى دخله ولو طالت مدته إلا فرق بين المدة الطويلة والقصيرة في حق الآدمي. ومن لا دخل له لا ينظر ويبيع الحاكم ماله لأهل الدين.
هذا إذا كان الدخل توقع تسديد دينه، أما دخل لا يكفي إلا قوته فما ينظر، يقسم ما معه.
قال نعم. وأما الحجر على البالغ لسفه وسوء تصرف، وقال به الشافعي ولم يقل به زيد بن علي ولا أبو حنيفة. فبوب له البيهقي في السنن الكبرى باب الحجر على البالغين بالسفه، وذكر فيه بسنده أن عبد الله بن جعفر اشترى أرضا ب600,000 درهم، فهم علي وعثمان أن يحجرا عليه. قال فلقيت الزبير فقال ما اشترى أحد بيعا أرخص مما اشتريت. قال فذكر عبد الله الحجر فقال لو أن عندي مالا لشاركتك. قال فإني أقرضك نصف المال. قال فإني شريكك. أتاهما علي وعثمان وهما يتراوضان. قال ما تراوضان. فذكر له الحجر على عبد الله بن جعفر فقال تحجران على رجل أنا شريكه. قال لعمري. قال فإني شريكه. وفي رواية فقال عثمان كيف أحجر على رجل في بيع شريكه فيه الزبير. قال الشافعي فعلي لا يطلب الحجر إلا وهو يراه. والزبير لو كان الحجر باطلا لقال لا يحجر على البالغ. وكذلك عثمان، بل كلهم يعرف الحجر. ثم ساق حديث عائشة وإرادة عبد الله من الزبير الحجر عليها وغير ذلك من الأدلة من أفعال السلف، ويستدل له بالحديث الصحيح.
يعني هذا الآن تثبيت أدلة الحجر، وأن الحجر ثابت بالأدلة وفعل السلف. فعل السلف يعني يحجر على المفلس ويحجر على السفيه إذا كان هناك تصرف غير رشيد، يعني من حيث ما أحسن، سواء كان قبل البلوغ أو كان بعد البلوغ وأساء في التصرف يسمى السفه.
قال ويستدل له بالحديث الصحيح وهو النهي عن إضاعة المال، فإن السفيه
يعني هذه العلة تحريم إضاعة المال، والعلة رعاية ولي الأمر لرعاياه في أموالهم وشؤونهم وما يحتاجون، والعلة أنه فيما إذا كان أفلس أيضا رعاية حقوق الناس، وأنه لا يتجرع على أموال الناس فيتلفها. الآن وهم يعطون يعني ماذا أحكاما فيما نعلم في الذي يتصرف تصرف أمواله، يعني ماذا يسيء فيها، يعني يعطونه يعني مجالس وربما سجنوه وإلى غسيل أموال، ومن أين هذا؟ نعم هذه موجودة. يحجر الأبناء على أبيه، يعني يعطونه كفاية إذا اختلط. أما الحجر عليه المال ماله، ما لم يكن هناك يعني من اختلاط المال ماله ما يستطيعون.
قال وهو النهي عن إضاعة المال، فإن السفيه يضيعه بسوء تصرفه.
المقصود بالسفه هنا عدم حسن التصرف. نعم السفه له عدة معاني، والمقصود به هنا عدم حسن التصرف في المال، كونه يتصرف فيه في غير رشد حتى يتلفه.
فيجب الإنكار عليه بحجره. قال النووي والصغير لا ينقطع عنه حكم اليتيم بمجرد علو السن ولا بمجرد البلوغ، بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة إذا بلغ 25 سنة يجب تسليم ماله إليه وإن كان غير ضابط.
إلى هنا. الصحيح أنه لا يسلم ماله إليه إلا إذا أونس منه الرشد. إن آنستم منه رشدا فادفعوا إليهم أموالهم